الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في باب السبق وهي رياضة أقرها الإسلام، سباق على الأقدام أو في الإبل أو الخيل أو في النصل يعني الرماية أو في السفن، وقد أجازها الإسلام ورغب فيها لما فيها من التمرن والتدرب على الفروسية وعلى الأعمال التي يكون فيها إعزاز للإسلام ونصرة للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق أم المؤمنين عائشة فسبقته أولا، ثم بعد فترة حصلت المسابقة وسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك. المسابقة تجوز ولكن بضوابط، لابد من 5 شروط لأجل أن تكون صحيحة ولأجل أن تكون جائزة شرعا. الشرط الأول أن نعرف المركوبين، يعني من إبل أو خيل أو بغال أو غير ذلك، أن لا الراكبين، يعني ما هو لازم نعرف من يركب هذا الخيل أو يركب هذه الإبل، وإنما نعرف الإبل المركوبة أو الخيل أو البغال أو غيرها، معرفة المركوبين واتحاد نوعهما، فلا يكون جمل مع فرس ولا بغل مع حمار، وإنما يكون متحدين. والشرط الثالث معرفة المسافة إلى أي مكان، هل نتسابق هنا إلى منى، نتسابق إلى عرفة، نتسابق إلى المغمس، إلى الشرايع، إلى أي مكان. أما إذا ما عرف المكان فإنها لا تنضبط. والرابع معرفة الجعل، الجعل، ولا يصح أن يكون الجعل من المتسابقين وإنما من الإمام. وإنما من الإمام أو من غيره، إذا جعل شخص جعلا لمن سبق في الخيل أو الإبل أو البغال أو أصاب الهدف في الرماية. والشرط الخامس وهو الأخير ألا يكون قمارا، ألا يكون للقمار مدخل. فأما إذا جعلت أنا مبلغ قلت مثلا 100 ريال وأنت 100، فإن سبقتك فهي لي وإن سبقتني فهي لك، نقول هذا قمار، لأنه لا يخلو الأمر من غنم أو غرب، إما أن أغنم وإما أن أغرم، وهذا هو القمار بعينه. لكن إذا ولي الأمر أمير البلد، شخص رئيس النادي مثلا أو كذا، قال هنا مكافأة 1000 ريال لمن سبق، هنا مكافأة 500 ريال لمن سبق، فمن سبق أخذها لأنها تشجعه على الاستمرار وعلى هذه الرياضة التي أقرها الإسلام. وذكرت في بداية الأمر قصة حصلت في عهد معاوية رضي الله عنه، الصحابي الجليل كاتب وحي رسول الله، كتب له ملك الروم وقال إنها جرت العادة بيننا أن يضحك كل منا صاحبه بما لديه، فهل تريد أن نتعامل بهذا؟ قال معاوية لا بأس. فأرسل الملك رجلين عظيمين، أحدهما طويل القامة وعريض الجسم وكذا وكذا من الصفات، والثاني قوي مكسور العضلات إلى آخره، قال هل عندك مثلهما؟ فقال معاوية رضي الله عنه: أما الرجل الجسيم فعندنا قيس بن قيس ابن سعد بن عبادة ابن سيد الخزرج، وأما الرجل الثاني فسأل عمرو بن العاص قال من ترى؟ قال رأيتهم يا أمير المؤمنين، وإنما أخشى أن لا يوافقوا. قال إذا كان في ذلك إعزاز للإسلام ونصرة للدين فإنهم سيوافقوا. من هم؟ قال أما الأول فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أمه عثمة وجده أبو بكر وهو من هو، ووالده ابن عمة رسول الله. وأما الثاني فمحمد بن الحنفية، والده علي بن أبي طالب وأخوه الحسن والحسين، وله مكانته ومنزلته. فقال معاوية: إذا كان في ذلك إعزاز للإسلام ونصرة للمسلمين فلن يتقاعس ولن يتأخر. فأرسل إلى قيس بن سعد بن عبادة وأرسل إلى محمد بن الحنفية، وفي لحظة تمت الغلبات للرجلين المسلمين، واندحر من جاء من ملك الروم من هو على غير دين الإسلام وهزم، سواء كان في المكانة أو في كبر الجسم وعظمه أو في القوة والشدة. وبينا ما تم بينهما من رياضة في درس سابق. المهم أيها الأحباب بأن هذه من الرياضات المفصلة ما لم يكن فيها إضاعة للوقت بدون فائدة، فإذا شغلت عن العبادة أو شغلت عن الصلاة أو شغلت عن ما هو أهم فلا، وأما إذا كان فيها ترويض وتعويد وتنشيط للعمام وإثارة للعزائم وتقوية وشحذ للأفكار فهي مما أقرها الإسلام بالضوابط الخمسة التي أشرنا إليها: معرفة المركوبين، واتحاد نوعهما، ومعرفة المسافة، ومعرفة الجعل لمن سبق، وألا تكون المسألة من الربا من القمار، فإذا لأن القمار قلنا غنم أو غر، فإذا انتفى هذا فهذا مما أقره الإسلام. ونقرأ الآن بعض ما ذكر أو ما بقي من بحث في أمور السبق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والمسابقة سعادة،
يعني ما نقول لفلان ألف لفلان خمسمائة، لا جعالة، والجعل يجعل لمن فعل كذا فله كذا. أقول مثلا من أحضر لي، قلت مثلا في مثال سابق قلت أنا سيارتي خربت في المغمس وجيت أصحاب الورش قلت من جاء بها فله عندي 500 ريال جعالة. أي واحد يروح من أصحاب الورش ويأخذ معه سيارة سطحة ويأخذ معه شيء يسحب فيها سيارة ويجي بعد جعل، جعل يجعل لمن أنجز هذا العمل. من بنى الجدار أعطيته كذا، من فعل كذا عليه أعطيته كذا. فيقول والمسابقة جعالة، أي الجائزة تكون لمن سبق. ويأتينا إن شاء الله بالنسبة للخيل تسبق في روسيا ولا في أعناقها، الإبل أعناقها طويلة وقد يكون في كذا وقد يكون في كذا أكتافية، فبما يكون السبق؟ فلا بد أن يكون واحد يكون يحضر تحركها، وآخر في مكان نهاية السباق ينظر من يصل أولا ليسجله، وهكذا بالضوابط. نعم.
والمسابقة جعالة،
قلنا جعالة يعني ما نقول لفلان ألف ولفلان 500 ولفلان 400، لا، من سبق فله كذا، من أحرز لهذا السباق فله كذا، من بنى هذا الجدار فله كذا، ضاع مني من وجد هذا أعطيته مكافأة إلى آخر. جعالة لمن يقوم بالعمل ويؤديه على حسب ما طلب. لكن إذا سبق السباق مثلا من سبق فله كذا، الأول يأخذ الثاني ما يأخذ شيء. وإذا قلت السبق يعني لو قلت مثلا الأول والمصلي، المصلي يجي بعد الأول لهم 10، معناه أنه ما في يعني مثلا تمييز للأول عن غيره، يعني الأول يأخذ 10 والثاني يأخذ 10 إذا كانوا 2. لكن إذا كانوا 4 ولا 5 ممكن أقول الأول والثاني لهم على 10 والثالث له 7 والرابع له 6 وهكذا على حسب التمييز. نعم.
والمسابقة جعالة لأن الجعل في نظير عمله وسبقه،
لأن الجعل في نظير عمله وفي نظير سبقه، لأنه بدأ يكر ويكر وبدأ يعني مثلا في حراكه مع فرسه، في حراكه مع ناقته، في حراكه مع مثلا بغله، فبذل جهدا لأجل أن يكون هو السابق فيعطى هذه المكافأة لأنه سبق الآخرين، وهذا مما أقره الإسلام وعجازه. نعم.
لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل.
ما يؤخذ بعوضها رهن، يقول أعطني الرهن، لا جعانة، ولا يؤخذ كفيل، كفيل ضامن أو كفيل غارم، لا. نعم.
لأنه جعل على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه.
نعم.
وهو السبق.
نعم.
والإصابة أشبه الجعل في رد الآبر.
نعم.
ولكل من المتسابقين
فسخها، يعني مثلا سار واحد قلنا إلى الشرايا، واحد سار إلى المعاصي، بعدين قال لا والله الطريق بعيد يعني ما أريد أستمر. ولكل من المتسابقين فسخها أو متسابق قبل أن يتبين السابق، لكن إذا تبين السابق لا، ما لأن إذا فسخها معناه أبطل حق صاحبه. نعم.
ولكل من المتسابقين فسخها كسائر الجعالات.
نعم.
ما لم يظهر الفضل.
ما لم يظهر الفضل، مش معنى هذه شيخ محمد؟ ما لم يظهر الفضل التسابق، ما لم يظهر التفوق، يعني مثلا ساروا من هنا وبعد ما وصلوا إلى العزيزية، يعني ما سووا نصف الطريق أو ربع الطريق، وواحد في قدام شاف واحد إنه مثلاً سوف لا يسبق لنا، خلاص بطل، نقول لا ما فيها، ما تبقى، لازم تستمر. فما دام ظهر فضل بين ذاك متسابق وسار في طريقه وسبق فليس من حقك الإلغاء، لكن إذا كانوا كفرسيان متساويين لم يظهر فضل من أحدهم على الآخر فمن حقه أن يفسخها.
ما لم يظهر الفضل لصاحبه فيمتنع عليه، أي المفضول، بأن سبقه في بعض المسافة أو أصاب أكثر من
أثناء الرمي. إذا كانت رماية أصاب مثلا، قلنا من أصاب، حددنا الهدف وقلنا من أصاب 5 إصابات في 7 رميات فهو الفائز، فتبين لنا أنه يعني رمياته مصيبة وأهدافه مسددة، فليس من حق الثاني أن يعدل لأن فيه إضاعة لحق صاحبه. نعم.
أو أصاب أكثر منه في أثناء الرمي لئلا يفوت غرض المسابقة بفسق من ظهر له فضل صاحبه.
وأما الفاضل فله الفسق، يعني مثلا من سار أولا وتقدم وصار في الأمام أمام الخيل أو أمام الإبل ثم بدأ له أن يعدل يقول لا خلاص، لأن الفضل له وتنازل عن حقه. لو مثلا في الرمي قلنا من أصاب 5 من 7 فهو الفائز، أصاب 4 بقي له وحدة، فمعنى سيكون هو الفائز، فمن حقه أن يفسخ. لكن إذا هو مفضول فليس له الفسخ لأن فسخه يضيع حق صاحبه. نعم.
وأما الفاضل فله الفسخ ويفصل سباق بموت أحدهما كسائر العقود الجائزة.
عندنا عقد لازم وهذا بيع، اذا باع الاستاذ ثم مات البيع يستمر على ما هو عليه. عندنا الوقف عقد لازم، فاذا اوقف الانسان ثم مات فيكون ذلك يعني ثابتا ومطبق شرعا. لكن اذا انا وكلت احد الاخوان، قلت وكلتك في البيع، وكلتك في كذا، فهذه الوكالة عقد جائز، ما هو عقد لازم، تنفسخ بالموت. فهنا المسابقة او السباق، لو مات احدهما اثناء الكر والفر نقول انتهت، لان ما عندنا احد يتسابق، هذا الشخص يسير وزميله الذي يضاهيه او يماثله او يعني ينافسه قد مات. فعندنا العقود عقد جائز وعقد لازم. العقد الجائز نقول على سبيل المثال الوكالة، ومثلنا له الوصية، انا اوصيت قلت مثلا يعطى الفقراء ربع ما املك، بعدين بكرة ولا بعده بذلك قلت لا اعطيهم الثلث، بعد يومين ثلاثة رأيت ان الثلث كثير قلت لا يعطون الخمس، فيصح لي ان اعدل وابدل لانها لا تنفذ الا بعد الموت. هذه تسمى الوصية. واما البيع، فاذا قلنا بعت كذا اشتريت، فان هذا يعتبر عقدا لازم وليس للانسان ان يعدل عنه. اذا قلت اوقفت، اذا قلت وهبت واستلم الهبة، فليس للانسان ان يعدل، فالعائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في لاقيه. فهنا قال فيما يتعلق يعني تبطل او تنفسخ في الموت، لان عندنا اثنين مثلا عقدوا على السباق الى اي الى الشرائع، اثناء الطريق بعد ما وصلوا الى المعادة او تعشوها واحد مات، ما دام مات انفسخت، ما عندنا احد. نعم.
ويبطل سباق بموت احدهما كسائر العقود الجائزة، او بموت احد المركوبين،
او بموت احد بموت الراكب، لانه الفرس ما عنده احد يعني يسول ويجول على ظهرها، او موت الفرس، الفرس نفسها يعني سقطت على الارض وماتت، او الابل يعني الناقة سقطت وماتت، معناه ما في شيء ينافس عليه، فيبطل او فينفسخ بموت الراكب او المركوب. الراكب لانه هو الذي يكر ويكر ويأخذ بالعنان، والمركوب لانه هو المقصود بالسباق، فاذا مات اي منهما بطل السباق انفسخ.
او بموت احد المركوبين بتعلق العقد بعينه.
نعم. تعلق العقد بعين، بعين هذه الناقة، بعين هذا الفرس، بعين هذا الحمار، بعين هذا البغل الى اخر. نعم.
ولا يبطل بموت احد الراكبين،
ولا يبطل بموت احد الراكبين، بموت احدهما كسائر العقود اي احد المركوبين، لكن بموت احد الراكبين يمكن يستمرون في احضار شخص اخر يركب بدلا. نعم.
ولا يبطل بموت احد الراكبين او سلب احدى القوسين.
نعم.
لانه غير المعقود عليه كموت احد المتبايعين.
نعم.
ويحصل سبق في خيل متماسكتين عنق،
العنق يعني ننظر الى بعض الخيل عنقها طويل والبعض قصير، فننظر الى يكون متماثلتين في العنق، لانه اذا مد عنقه قد يكون مثلا زيادة 10 سنتي 15 سنتي تؤثر في السباق. نعم.
ويحصل سبق في خيل متماثلتي العنق برأس، وفي خيل مختلفيهما اي العنقين بكتف، وفي جبل
بالكتف. بالكتف. نعم.
وفي جبل بكتف لتعذر اعتبار الرأس هنا،
لان الرقبة طويلة، الابل ننظر المقاس بالكتف، كتف هذا تقدم على كتف هذا، واما الراس فان بعض الابل لها عنق طويل وبعض الابل عنقها اقصر، فقد يمد راسه ويمد رقبته فتأخذ مساحة اكثر، ولكن بالكتف ننظر إلى المساق بالكتف، وهذا يعرفه أهل السباق. نعم.
فإن طويل العنق قد تسقط رأسه بطول عنقه لا بسرعة عدوه.
نعم. فإن طويل العنق قد يسقط لأن الرقبة طويلة لا لأنه أسرع عدوا. نعم.
وتسقط ما يرفع رأسه ومنها ما يمد عنقه.
نعم.
وربما سبق رأسه بمد عنقه
لا بسبق، لا لأنه سبق وإنما مد الرقبة وفعلت. نعم.
فإن سبق رأس صغير العنق فقد سبق بالضرورة.
نعم.
وإن سبق رأس طويل العنق بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبق، وإن كان بقدره فلا سبق.
نعم.
وبأقل فالآخر سابق، وإن شرطا السبق بأقدام معلومة لم يصح.
نعم. لأنه ما ينضبط بالأقدام. نعم.
لأنه لا ينضبط ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مسافة ما بينهما، ويعتبر بمسابقة الشعير إرسال الفرسين أو البعيرين
دفعة واحدة، يرسلا دفعة واحدة في لحظة واحدة. نعم.
أو البعيرين دفعة واحدة، أو يكون عند أول المسافة من يشاهد إرساله،
وعند آخر المسافة من يسجل من الذي وصل أول. نعم.
وعند الغاية من يقبض السابق منهما لئلا يختلفا في ذلك، ويحرم أن يجلب أحدهما مع فرسه،
يعني يكون مع فرس يعني تثيره فيه الشجاعة أو الحمية أو كذا، لا يترك الفرس مع من يسابقه، لا يكون معه فرس آخر يجنب معه. نعم.
أن يجانبه فرس أو يجنب وراءه فرس لا راكب عليه يهرده على العدو، ويحرم أن يصيح به أي بفرسه في وقت سباقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جلب في الرهان، رواه أبو داود من حديث عمران بن حسين. قال في الشرح: ويروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا.
نعم.
وشرط لمناضلة اربعة شروط،
يعني عند اصابة يوضع هدف ونقول من اصاب هذا الهدف اربع مرات في ست يعني اصابات او في ست رميات فهو المصيب، وهكذا. نعم.
احدها كونها على من يحسن الرمي، اذ الغرض معرفة الحس به.
كونها على من يحسن الرمي، من ما يحسن الرمي ما في فائدة، لكن من يحسن الرمي لأجل ان نعرف حذقه واصابته للهدف. نعم.
ومن لا حذق له وجوده كعدمه.
نعم.
وسقط المناضلة بين حسبين إذا كان في أحد الحسبين من لا يحسن الرمي،
لأن وجودك عدم.
نعم. فمن لا يحسنه من أحد الحسبين ويخرج مثله، أي من جعل بجزاء،
يعني نخرج، يعني إذا قلنا خمسة وخمسة وهؤلاء الخمسة فيهم واحد ما يحسن الرمي، نخرج واحد مقابله من الخمسة الآخرين لأجل أن يكون العدد متساوي أربعة وأربعة. نعم.
أي من جعل بإزائه من الحزب الآخر، إذا كان كل واحد من الرئيسين يختار إنسانا والآخر يختار في مقابلته آخر، فمن لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وأخرج مقابله، كالبيع إذا بطل في بعض المبيع سقط ما قبله من الثمن، ولهم أي الباقين الفسق إن أحبوا لتبعيد الصفقة في حقهم.
نعم.
وإن تعاقدوا ليختتموا بعد العقد حزبين، أي يعين رئيس كل حزب من معه
برضاهم لا بقرعة،
برضاهم لا بقرعة. صح، لأن القرعة قد تقع على الحزاب في أحد الحزبين.
نعم.
وعلى الكوادر
يعني لما يحسنون، الكوادر يعني الشخص البليد لما يحسن. نعم.
فيبطل مقصود النضال، ولأنها إنما تخرج المهمات
المهمات،
والعقد لا يتم حتى يتميز كل حزب ويجعل لكل حزب رئيس، فيختار أحدهما أي أحد الرئيسين واحدا من الرماة يكون معه، ثم يختار الآخر من الرئيسين آخر من الرماة حتى يفرغا، فيتم العقد على المعينين بالاختيار إذن، ولا يجوز اختيار كل منهما أكثر من واحد، لأن اختيار اثنين اثنين فأكثر يبعد من التساوي والعدل، وإن تشاحا في من يبدأ من الرئيسين بالسيرة
بمن يبدأ نقول أعمل قرعة، فإذا جاءت القرعة للفريق الأول بدأ، وإذا جاءت القرعة للفريق الثاني بدأ، وهكذا. نعم.
اختار فمن خرجت له القرعة اختار أولا إذ القرعة تميز المستحق بعد ثبوت الاستحقاق لغير معين وتساوي أهله، ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا،
لأنه إذا كان جاء رئيس واحد معناه فاز هؤلاء أو فاز هؤلاء، ما في فائدة، كلها تنسب إلى رجل واحد، ولكن يكون رئيسين، علشان إذا فاز الفريق الأول قلنا فاز الفريق الأول، وإذا فاز الفريق الثاني قلنا فاز الفريق الثاني، وهكذا. نعم.
ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا، لأنه لا يضره أي الحزبين لتدبيره لهما، فيفوت مقصود المناضلة، ولا يجوز جعل الخيرة في تمييزهما أي الحزبين إليه أي إلى واحد لما تقدم، وإن أرادوا القرعة لإخراج الزعيمين جاز لقلة الغرر، ولا يشترط استواء عدد الرماة، فيجوز أن يكون أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية.
نعم.
ونحوه.
نعم.
الشرط الثاني معرفة عدد الرمي.
الرمي إن خمس مرات يصيب منها ثلاثة، سبع مرات يصيب منها خمسة، وهكذا. نعم.
الشرط الثاني معرفة عدد الرمي والرشق بكسر الراء عدد الرمي وبفتحها مصدر رشق الشيء يرشقه رشقا، لئلا يؤدي إلى الاختلاف، فإن فقد إلى الاختلاف فقد يريد أحدهما القطع ويريد الآخر الزيادة. ومعرفة عدد الإصابة لتبين مقصود المناضلة وهو الحكم، فيقال مثلا الرشق 20
والإصابة
5 ونحوها. ويشترط إمكان قسمة عدد الرمي على الرماة بلا كسر، فإن كانوا ثلاثة فلا بد أن يكون له ثلث، أو أربعة فلا بد أن يكون له ربع، وهكذا، لئلا يبقى ما لا يمكن جماعة الاشتراك فيه. ويشترط استواءهما في عدد الرمي والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي، لأن موضوعها على المساواة والغرض معرفة الحزب.
ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل المتعلقة بالسبق، وبعد ذلك ننتقل إلى العارية ونكمل هذا في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فكما هو متبع قراءتنا في فقه المواريث، فيوم الثلاثاء إن شاء الله نرجع لإكمال هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا نماذج أيها الإخوة الأكارم للأسئلة. يقول السائل: ما حكم وضع الكحل للرجل والمرأة وهي قادمة من أجل الطواف وهي متعمدة غير ناسية، وماذا عن كشف وجهها عموما؟ نقول من ناحية الكحل إذا كان للزينة فإنه لا يجوز، إذا كان للزينة فإنه لا يجوز، فالمرأة لا تتزين. وإذا كان للعلاج لعلاج عينيها فهذا لا حرج، ولكن يقول ما حكم تغطية الوجه؟ يجب أن تغطي وجهها أثناء الطواف، وإذا دخلت الحرم تسدل الخمار على وجهها. ويقول المولى عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار يكون على الرأس، وإذا ضرب على الجيب وهو فتحة الصدر يكون قد غطى الوجه. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إذا حاذت إحدانا الرجال سدلت خمارها على وجهها. ما دامت محرمة، إذا كانت في البيت، إذا كانت في الفندق، إذا كانت مع زوجها وهي وحدهم، فلا تغطي وجهها وتجتنب البرقع والقفازين. وأما إذا دخلت الحرم فلا بد من تغطية الوجه لما فيه من كثرة الرجال غير المحارم.